السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعد المسلمين من شرور الشبهات وأهلها، ومن شرور الفتن وأهلها، ومن شرور قطاع الطرق. اللهم يا ربنا اكف المسلمين شرور من يؤصلون أصولا تخالف السنة وما عليه أهل السنة. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، إن الحاضرين في هذا المجلس قد اقتطعوا من أوقاتهم وجلسوا بعد عصر الجمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستمعون العلم. اللهم فنزل عليهم الرحمات ونزل عليهم السكينة. اللهم واذكرهم في من عندك. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وأجب سؤلهم وزدهم من فضلك يا ربنا أضعاف أضعاف. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب النفقات: باب الحضانة.
نعم، هذا الباب هو آخر أبواب ربع النكاح وتوابعه، باب الحضانة. والحضانة في اللغة من الحضن بكسر الحاء، وهو الجنب، والحضن هو الضم، فكأن الحاضن يضم المحضون إلى جنبه، كأن الحاضن يضم المحضون إلى جنبه. وأما الحضانة في الشرع فقد عرفها المصنف رحمه الله عز وجل فقال: نعم،
قال: وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه.
نعم، الحضانة شرعا هي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه، أي أن الحضانة فيها دفع لما يضر وجلب لما يصلح، فهي حجز الطفل غالبا. لماذا قال غالبا؟ لأن المحظون إما أن يكون طفلا وإما أن يكون مجنونا، والغالب أن يكون المحظون طفلا، فقوله غالبا هنا ليدخل المجنون. الطفل غالبا، وفي النادر يكون المحظون مجنونا عما يضره. المعلوم أن الطفل لا يميز، فيحتاج من يمنعه مما يضره ويقوم له بما يصلحه، وكذلك المجنون يحتاج من يمنعه مما يضره ويقوم له بما يصلحه. وهذه الحضانة والقيام بالمصالح المقصود به القيام بالمصالح المعتادة التي تعمل للطفل في العادة، وهذا قد يختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني قد يكون عند قوم من العناية بالطفل أن يكحل، أن تكحل عيناه، وقد يكون عند قوم هذا غير موجود. فعند الناس الذين من عادتهم أن الطفل تكحل عيناه يكون من القيام بمصالحه أن تكحل عيناه، وعند القوم الذين لا يوجد هذا عندهم في العادة لا يكون هذا من المصالح المطلوب أن يقوم بها الحاضن. والمصنف رحمه الله هنا ضرب أمثلة للمصالح المعتادة في زمنه، للمصالح المعتمدة في زمنه، فقال نعم،
قال: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام.
وكثير من هذه الأمور مستمر عبر الأزمان، وبعضها قد يختلف من زمان إلى مكان. المهم أن الضابط للمصالح التي يقام بها للمحظون هو ما جرت به العادة، أنه يعمل للطفل، ما جرت العادة أن الأمة تصنعه للطفل يكون هو المطلوب في الحضانة في جلب مصالحه. نعم.
قال رحمه الله: والأحق بها الأم،
أي أحق الناس بالحضانة الأم ما لم تتزوج، بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن أحق الناس بالحضانة هي الأم ما لم تتزوج. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، أن الأم أحق به ما لم تنكح. وقد جاء أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن الملقن وحسنه ابن باز والألباني رحم الله الجميع. نعم.
قال: ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة،
أي أن الأمة أحق بحضانة الطفل حتى لو طلبت أجرة على ذلك مع وجود امرأة من أهل الحضانة متبرعة بحضانته بدون أجرة. يعني لو فرضنا أن الأمة قالت: أنا أريد أجرة على الحضانة، وقالت جدته: أنا أحضنه بلا أجرة، فإن هذا لا يسقط حق الأم في الحضانة، بل يبقى لها الحق وتعطى الأجرة، لأن من حقها أن تطلب الأجرة، لأن هذا حق للطفل فيه مصلحته، فكان كالرضاعة، حق للطفل فيه مصلحته فكان كالرضاعة. والمعلوم أن الرضاعة قال الله عز وجل فيها: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والمسألة خلافية، هل يحق للأم أن تطلب أجرة على الرضاعة لأن الله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا أمر. وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فاختلف العلماء في هذا. والراجح أنه إذا كانت الأم تحت جناح الزوج فإنه لا يحق لها أن تطلب أجرة على ما تقدمه لأطفالها. أم في بيت زوجها لا يجوز لها أن تطلب أجرة على الرضاعة وأجرة على الحضانة، وتقول لزوجها أنا أتعب في تربيتهم وحضانتهم أعطني أجرة. أما إن طلقها فلها ذلك. وفي هذا جمع بين الآيتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إن كانت الأم تحت الزوج، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إن كانت الأم مطلقة، إن كانت الأم مطلقة. وبناء عليه يكون هذا الحكم في الحضانة، فإن كان الطفل مع الأم تحت جناح الزوج فلا يجوز لها أن تطلب أجرة. أما إذا كان الزوج قد طلقها فلها أن تطلب الأجرة وبناء عليه. إذا كان الزوج قد طلق الأم فطلبت الأم أجرة فهذا من حقها، ولا يسقط حقها في الحضانة حتى لو وجدت أخرى متبرعة، لأن الحضانة تقصد بها مصلحة الطفل، ومصلحة الطفل أن يكون مع أمه. أحن الناس على الطفل على الإطلاق أمه، فمصلحته أن يكون مع أمه. ثم اختلف العلماء في من يقدم في الحضانة بعد الأم اختلافا كثيرا كبيرا. والحنابلة عندهم التقديم في الحضانة يكون بالأنوثة، لأن الأنثى هي التي تحسن الحضانة، والرجل لو كان حاضنا لم يقوم بالحضانة بنفسه بل يكلها إلى غيره. فالقاعدة العامة عند الحنابلة أن الحضانة تقدم بالأنوثة، ويستثنى من ذلك الأب والجد. ولذلك قال المصنف نعم
قال ثم أمهاتها القربى فالقربى.
ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني أم الطفل جدته لأمه، وأم أم الطفل، وهكذا وإن علونا. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أن الجدة لأم مقدمة بعد الأم، بعد الأم، لأنها بمنزلة الأم في الشفقة، بل ربما تكون الجدة أعظم شفقة على الطفل من الأم، وهذا مشاهد ومعلوم. وقد روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج امرأة من الأنصار فولدت له ابنه عاصم فطلقها، ثم إن عمر رضي الله عنه زار قباء فوجد ابنه عاصم يلعب في الطريق فأخذه ووضعه على دابته وقال ابني، وانطلق به، فأدركته جدة الطفل لأمه، جدة عاصم لأمه، فنازعته فيه ثم رفعته إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه ابني، وقالت جدته لأمه ابني، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلي بينها وبينه، أي حكم به لجدته لأمه. ولم ينازعه عمر رضي الله عنه ولم يرجع كلمة. فدل هذا على المقصود. نعم.
ثم الأب.
ثم الأب يعني يقدم الأب لأنه أشفق على ابنه، فهو مستثنى في قضية الرجال وتقديم النساء على الرجال. الأب بعد الأم وأم الأم وإن علت، لأنه أكثر شفقة على ابنه. نعم.
ثم أمهاته.
ثم أمهاته أي جدة الأم لأبيه وإن علت، وإن علت. نعم.
قال ثم الجد.
ثم الجد لأن الجد مثل الأب. ثم الجد. نعم.
ثم أمهاته.
ثم أمهاته، أمهات أو أم الجد، أم الجد وإن علت. وهنا ينتهي الرجال ليبدأ النساء فقط إلى أن ينتهي النساء، ثم يعود الرجال عند الحنابلة. يعني فقط من الرجال يقدم الأب والجد، ثم يقدم النساء إلى أن ينتهينا، ثم نضطر إلى الرجال فنرجع إلى العصبة. ولذلك قال. نعم.
قال ثم الأخت لأبوين.
ثم الأخت لأبوين، أخت المحظون من أبيه وأمه. نعم.
ثم لأم.
ثم الأخت لأم، لاحظوا قدموا الأخت لأم على الأخت لأب، لأن التقديم من جهة النساء، من جهة النساء، فمن كانت قرابتها من جهة الأم مقدمة على من كانت قرابتها من جهة الأب. نعم.
ثم لأب.
ثم الأخت لأب. نعم.
قال ثم الخالة لأبوين.
ثم الخالة لأبوين، أخت الأم لأبويها، لأبيها وأمها، الأخت الشقيقة لأم المحظون، لأم المحظون. نعم.
ثم لأم.
ثم الخالة لأم، أخت الأم لأمها. نعم.
ثم لأب،
أخت الأم لأبيها. وكذا قلنا يقدم من جهة النساء، فتقدم الخالة لأم على الخالة لأب. نعم.
قال ثم العمات كذلك.
ثم العمات يعني كذلك، يعني العمة لأبوين، ثم العمة لأم، ثم العمة يعني لأب. نعم.
ثم خالات أمه.
ثم خالات أمه يقدم خالات الأم. نعم.
ثم خالات أبيه.
ثم خالات أبيه، يعني قلنا يقدم الذي من جهة النساء، من جهة الأنوثة، ثم خالات أبيه. نعم.
ثم عمات أبيه
كذلك.
ثم بنات إخوته.
نعم.
وأخواته.
نعم.
ثم بنات أعمامه وعماته.
نعم. هنا انتهى النساء، هنا انتهى النساء. نعم.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب،
أي باقي العصبة غير الأب والجد، لأنهما تقدم. الأقرب فالأقرب يعني بحسب الترتيب في العصبات، بحسب الترتيب في العصبات. يعني الإخوة ثم أبناء الإخوة، ثم العمومة ثم أبناء العمومة، كما تقدم معنا في ترتيب العصبات عند الحنابلة. هذا رأي الحنابلة، وقلت لكم إن الفقهاء قد اختلفوا بعد الأم اختلافا كبيرا، وإن كانت المذاهب الأربعة على أنه بعد الأم أم الأم، أم الأم. والأقرب فقها والله أعلم أن تكون بعد الأم أم الأم، كما ذكرنا، ذكرنا أن هذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذكرنا دليله في حكم أبي بكر رضي الله عنه. ثم الخالة، ثم الخالة بعد أم الأم الخالة، لأن الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وقد جاء في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه وجعفر وزيدا قد اختلفوا في ابنة حمزة، فقال علي رضي الله عنه: ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها أي لجعفر، وقال: الخالة بمنزلة الأم. فهذا نص في الحضانة، الخالة في الحضانة بمنزلة الأم، وما دام أنها بمنزلة الأم فإنها تلي الأم، والأم الأم المباشرة والأم غير المباشرة، ثم الخالة، ثم الأب، ثم الأب، ثم أمهاته على الترتيب الذي ذكره المصنف. هذا الأقرب فقها، لكن يا إخوة مثل هذه المسألة الاجتهادية ما لم يرد فيه دليل وهو الأم، وأم الأم ينظر القاضي الأصلح للمحظون. نحن من حيث الفقه نقول هذا الأقرب فقها الذي ذكرناه، لكن من حيث العمل والمسألة اجتهادية ينظر القاضي الأصلح للمحظون. الأصل أن يعمل بالترتيب، لكن قد يكون الأصلح للمحظون غير هذا. يا أخوة، القاضي ما يخالف في الأم، ما يقول الأصلح الأب، لا، ولا أم الأم، أما ما عدا ذلك فينظر الأصلح، لكن الأصل أن يعمل بالترتيب، ينظر للخالة فإذا وجدها صالحة أعطاها الحق وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا حضانة لمن فيه رق.
هنا يذكر المصنف رحمه الله موانع الحضانة، فإن من يستحق الحضانة قد يقوم به مانع يسقط حقه في الحضانة. ومن موانع الحضانة الرق، لأن الرق عجز حكمي، فالرقيق عاجز حكما فلا يصلح للحضانة، سواء كان رقه خالصا أو فيه بعض رق، سواء كان رقه خالصا أو فيه بعض رق، لأنه ما دام أن فيه رقا فهو عاجز فلا يصلح للحضانة. نعم.
ولا لفاسق،
أي أن من موانع الحضانة الفسق الظاهر، فإن الفاسق لا يؤمن على الطفل، لا يؤمن على الطفل، فلو كان الأب فاسقا فسقا ظاهرا فإن حقه في الحضانة على هذا القول يسقط، وأبى هذا الشرط بعض العلماء، ومنهم المالكية، وقالوا: لو اشترطت العدالة للحضانة لضاعت الحضانات. ثم لم يعلم في عهد السلف أنهم كانوا يفصلون بين الفاسق والعدل في الحضانة، والأظهر والله أعلم أنه ينظر، فإن كان فسق مستحق الحضانة يؤثر في شفقته ورعايته واهتمامه فإنه يمنع الحضانة، كصاحب المخدرات والخمر الذي يعلم أنه يشرب المخدرات ويشرب الخمر هذا فسق يؤثر في الحضانة، لأنه في الحقيقة لن يعتني بالطفل، وهذا الفسق يؤثر في الشفقة. ومعروف أن مدمن الخمر والمخدرات يكون قاسي القلب، مشغول الذهن، فهذا يسقط فسقه حضانته. أما إذا كان الفسق لا يؤثر في الشفقة ولا يؤثر في الرعاية فهذا لا يسقط الحضانة. نعم.
قال: ويا لكافر على مسلم،
أي من موانع الحضانة أن يكون مستحق الحضانة كافرا، كأن كانت الأم نصرانية أو يهودية، فإن هذا يسقط حضانتها، لأن الحضانة ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم، ولا ولاية لكافر على مسلم. بخلاف العكس، بخلاف العكس، فإن ولاية المسلم على الكافر قائمة. نعم.
قال: ولا لمتزوجة بأجنبي،
أي من موانع الحضانة أن تكون مستحقة الحضانة كالأم متزوجة بأجنبي عن المحظون. من هو الأجنبي عن المحظون؟ هو الذي لا يكون محرما للمحظون إن كان أنثى. فلو كان المحظون ذكرا فإنا نفرضه أنثى، فإذا كان الزوج ليس محرما لها فإنه أجنبي. أما إذا تزوجت بمحرم للمحظون فهذا لا يسقط حقها، فهذا لا يسقط حقها. نعم.
قال: ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، عاد الحق له؟
يعني متى زال مانع الحضانة، كأن طلقت الأم التي تزوجت بأجنبي، أو تاب الفاسق، أو أعتق الرقيق، أو أسلم الكافر، فإن الحق يعود إليه، يعود إليه. كانت الأم نصرانية فأسقطنا حقها في الحضانة وجعلناه للأب مثلا، ثم بعد شهر أسلمت، يعود الحق لها. لما لا نقول ما دام أنه سقط عنها وثبت لغيرها فلا يعود إليها؟ نقول: لأن التقديم لمصلحة المحظون. نحن لماذا نقدم الأم؟ لأن الأصلح للمحظون أن يكون مع أمه، فإذا زال المانع رجعت المصلحة، إذا زال المانع رجعت المصلحة، فنعيد الحق لمستحق الحضانة. كذلك لو أن مستحق الحضانة أسقط حقه في الحضانة، الأم طلقها زوجها فغضبت، غضبت وقالت: ما أريد أولاده. قالوا أولاد، قالت: ما أريد شيء يذكرني به. أسقطت حقها في الحضانة، ثم بعد يومين ثلاثة أسبوع هدأت وقالت: أريد أولادي، أريد أولادي، يعود حقها. ولا نقول هنا الساقط لا يعود. لما؟ لأن النظر هنا لمصلحة المحظون، لمصلحة المحظون، وما قدمها الشرع إلا لأن مصلحة المحظون عندها أعظم، فنعيد الحق إليها ولا نقول هنا الساقط لا يعود. نعم.
قال رحمه الله: وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة.
يعني إن أراد الأب أو الأم السفر ثم الرجوع للبلد كالسفر للعمرة، فالمقيم أحق بالحضانة، لأن السفر قطعة من العذاب، هكذا يقول الحنابلة، يقولون المقيم أحق بالحضانة، إن كان المسافر الأم فتكون الحضانة للأب حتى ترجع الأم، وإن كان المسافر الأب فالحضانة للأم باقية، لأن السفر قطعة من العذاب. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كانت مدة السفر قليلة كأيام قليلة فإن هذا لا يسقط حق الأم في الحضانة، فإذا كانت هي المسافرة فتأخذه معها، وإن كانت هي المقيمة فيبقى معها، لأن هذا لا يضر الطفل، وقد كان الصحابة يأخذون أطفالهم معهم في الحج والعمرة. أما إذا كانت مدة السفر طويلة فالحضانة للمقيم، لأن هذا يضر الطفل ويضر الأب أيضا إذا كانت الأم هي المسافرة، فنفرق في الراجح بين السفر القصير والسفر الطويل، فالسفر القصير لا يسقط حضانة الأم، أما السفر الطويل سفر الأم الطويل فإنه يسقط حضانتها. نعم.
قال: وإن كان للسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق.
يعني إن أراد أحد الأبوين السفر والانتقال عن البلد والسكنى في مكان آخر غير قاصد الإضرار وكان الطريق آمنا، بقيدين، غير قاصد الإضرار بالآخر وكان الطريق آمنا، فإن كان السفر مسافة قصر أو أكثر، يعني مسافة 80 كيلومتر فأكثر، فالحق للأب، لأن حاجة الطفل للأدب أعظم من حاجته للحضانة، حاجة الطفل للأدب أعظم من حاجته للحضانة، والفقهاء يقولون الأدب للرجال والحضانة في الجملة للإناث، فالذي يؤدب يأمر ينهى هو الأب هو الرجل، فيقولون حاجة الطفل للأدب أعظم من حاجته للحضانة، وسفر الأب مسافة قصر أو أكثر فيه مشقة عليه، بدليل أن الشرع رخص له أن يقصر الصلاة. أما إن كان السفر دون مسافة قصر فإن هذا لا يسقط حضانة الأم، يبقى مع الأم. لما؟ قالوا: لأن ما دون مسافة القصر ليس فيه مشقة. ما دليلكم على أن دون السفر دون مسافة القصر ليس فيه مشقة؟ قالوا: أن الشرع لم يرخص به، ولو كان فيه مشقة لرخص الشرع به. ونحن هنا يا إخوة نقول ما نقوله في السفر: ما دون مسافة القصر، ما دون 80 كيلو يرجع فيه إلى العرف، فإن كان في العرف يعد سفرا فهو كمسافة القصر، وإن كان لا يعد سفرا فالأمر كما قيل. ولكن هنا نقول استرح يا أخي استرح استرح يا أخي استرح وهنا نقول إن القاضي ينظر في هذه القضية، قضية السفر مطلقا ينظر فيها القاضي، فإن رأى الأصلح أن يبقى المحظون مع أمه قضى بذلك، وإن رأى أن الأصلح أن يبقى المحظون مع أبيه قضى بذلك. يعني يا إخوة في مسألة الحضانة نفرق بين النظر الفقهي والنظر القضائي. النظر الفقهي مبني على الأصل، لكن النظر القضائي مبني على العمل الواقع، فقد يكون النظر الفقهي هو الأصلح في الواقع فلا إشكال، لكن أحيانا يا إخوة يكون في واقع الناس فيه اختلاف، فينظر القاضي الأصلح ويقضي به. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
هذا الفصل في بيان ما يفعل عند بلوغ المحظون 7 سنين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه.
أي إذا أتم الطفل الذكر 7 سنين، بلغ يعني أتم 7 سنين، فإنه يخير بين أبويه، ويكون عند من اختاره منهما، لأنه صار مميزا يدرك الخير من الشر. ويشترط لهذا أن يكون عاقلا، أما إن كان مجنونا فإنه سيأتي أنه يبقى مع الأم ولا تخير. كذلك يشترط للعمل باختياره أن لا يضره الاختيار، أن لا يضره الاختيار. مثلا يا إخوة، لو كانت الأم ترسله للتحفيظ والأب لا يبالي بالتحفيظ، والمعلوم أن الطفل يحب اللعب، يحب اللعب، لو خير بين من يقول له اذهب إلى التحفيظ وبين من يقول له اجلس في البيت والعب وكذا، سيختار الذي يقول له اجلس في البيت. فإذا كان اختيار الطفل يضره فإنه لا يعمل بهذا الاختيار. واضح يا إخوة؟ هذا شرط مهم، مهم جدا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام: هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه ابن باز والألباني والوادعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام: هذا أبوك وهذه أمك، فاختر بينهما، اختر أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. طيب، هذا واضح في التخير. يقول أحدكم: أين أنه بن 7 سنين؟ نقول: لأنه لا يمكن أن يخير إلا بن 7 سنين، لأن الذي دون 7 سنين لا يدرك الخير من الشر، فكيف يخير؟ كيف يخير؟ ما يخير إلا مميز، والمميز هو ابن 7 سنين. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن تخيير الصبي إذا بلغ 7 سنين أجمع عليه الصحابة، وهو كذلك، فقد خير عمر رضي الله عنه صبيا بين أبيه وأمه. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني، وكذلك فعل علي رضي الله عنه، خير صبيا بين أبيه وأمه، رواه عبد الرزاق وصححه الألباني، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. نعم.
قال: فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من
زي... نعم، إن اختار أباه كان عند أبيه ليلا ونهارا، لأن الطفل يا إخوة يحتاج إلى الحضانة والتربية، فإن كانت حضانته عند أبيه فحضانته وتربيته عند أبيه، فيبقى عند أبيه ليلا ونهارا. نعم.
قال: ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته.
حق الزيارة ثابت باتفاق المذاهب الأربعة، فللأم أن تزور المحظون عند أبيه وأن يزورها المحظون، وللأبي أن يزور المحظون عند أمه وأن يزوره المحظون، لأن في هذا مصلحة المحظون أن يرى والده الآخر ويجلس معه، هذا فيه مصلحته. فإن اتفقا، يعني الأب والأم، فهو على ما يتفقان عليه، وإن لم يتفقا حكم القاضي، يعني بكيفية الزيارة كيف تكون وكم مدتها ونحو ذلك. نعم.
قال: وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه.
إذا اختار الصبي أمه، يعني بعد 7 سنين، أما قبل 7 سنين فهو عند أمه ليلا ونهارا، لكن بعد 7 سنين اختار أمه، يكون عندها ليلا للحضانة ويكون عند أبيه نهارا للتربية، لأنه بعد 7 سنين يؤمر وينهى ويؤدب ويربى، وهذا شأن الرجال، وإنما يقوم به الرجال، وهذا مشاهد. فالأم إذا أمرت الطفل لا يأخذ أمرها بالجدية، بخلاف ما لو أمره رجل فإنه يخاف ويمتثل. فالتربية والتأديب للأب، ولذلك قالوا إذا اختار أمه، يعني بلغ 7 سنين وخير فاختار أمه، يكون عندها في الليل، أما في النهار وقت التربية والتعليم فإنه يكون عند أبيه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج.
أي أن الأنثى لا تخير إذا بلغت 7، بل تكون مع أبيها وجوبا بلا تخير إلى أن تتزوج، لأنها بحاجة للصيانة، والصيانة لا يقوم بها إلا رجل، وهذا من مفردات الحنابلة، أنها بعد 7 سنين تكون مع أبيها وجوبا. وذهب أحمد في رواية والمالكية إلى أنها تكون مع أمها إلى أن تتزوج، قالوا لأن حاجتها لأمها أعظم من حاجتها لأبيها، والحياء يحول بينها وبين أبيها، قد تحتاج شيئا خاصا ما تستطيع أن تسأل أباها. إذا 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 بلغت تحتاج من يعلمها، ما تستطيع أن تسأل أباها. قالوا فحاجتها إلى أمها أعظم، وهذا أقرب والله أعلم، أنها تكون مع أمها، لأنها كلما كبرت كانت حاجتها لأمها أعظم. فإن وقع نزاع فإن القاضي ينظر إلى الأصلح لها، فإن استويا في نظر القاضي فإنه يخيرها. يعني إذا لم يتنازع فعند الحنابلة تكون مع الأب، والأقرب عندي هو رأي المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أنها تكون مع الأم. أما إن تنازع فالقاضي ينظر الأصلح، فإن استويا في نظر القاضي فإنه يخيرها. نعم.
قال رحمه الله: ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد.
نعم، إذا كانت مع الأب فإن الأب يمنعها من الانفراد وحدها بالسكنى، ما يسمح لها أن تسكن وحدها، لأن سكن المرأة لوحدها في خطر عليها وتطمع فيها الذئاب البشرية. فالأب أو من يقوم مقامه يمنعها من أن تنفرد بالسكنى، بل تسكن معه أو مع يعني أنثى أخرى من أقاربها أو غير ذلك. نعم.
قال: ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد.
نعم، قلنا إن حق الزيارة ثابت للأبوين باتفاق المذاهب الأربعة، لكن يمنع هذا الحق شيء واحد، وهو أن تكون الزيارة مفسدة للمحظون، مفسدة للمحظون. مثلا لو وجدنا الأب والعياذ بالله إذا زار ابنه أو زاره ابنه يعلمه شرب الدخان، يعلمه شرب الدخان، يقول خذ السيجارة جرب، هنا يمنع من الزيارة. أو كانت الأم تعلم البنت الفساد، فإذا ذهبت إليها ثم رجعت يعني إلى 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 أبيها والبنت مثلا تتحجب، بدأت تتكلم عن غطاء الرأس والتشديد في هذا والتعقيد ونحو ذلك، أو الغناء والموسيقى ونحو ذلك، فهذا يمنع حق الأب، حق الأم في الزيارة. إذن حق الزيارة ثابت للأبوين ولا يمنع منه إلا مانع واحد، وهو أن تكون الزيارة سببا لفساد المحظون، أن تكون الزيارة سببا لفساد المحظون فإنه يمنع من الزيارة. نعم.
قال: والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا.
المجنون ولو أنثى عند أمه مهما بلغ من العمر، لأنه بحاجة للخدمة ليس بحاجة للتربية. مجنون هو بحاجة للخدمة، ولأن تصرفاته تحتاج إلى شفقة عظيمة وحنان، وهذا عند النساء أعظم. المجنون يؤذي ويتصرف تصرفات إذا لم يكن هناك حنان شديد وشفقة شديدة قد يؤذى، والحنان والشفقة الشديدة عند الأم. أيضا يحتاج أن يخدم، يقدم له طعامه، يطعم في فمه ونحو ذلك، وهذا إنما هو شأن النساء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
ضابط عام للحضانة كلها، المقصود من الحضانة إصلاح الطفل، فإذا تبين أن الحاضن لا يصلح الطفل بل هو سبب في فساده فإنا ننتزعه من الحاضن. الأم أحق بالحضانة، نعم، لكن بعد سنة وجدنا أنها تفسد المحضون، والعياذ بالله، مثلا رؤية أن مشيها بطال كما يقول العامة، وتأخذ بنتها معها في هذه الأماكن القذرة التي تذهب إليها، فإننا ننتزع البنت منها. فليست الحضانة حقا دائما مستمرا لا يسقط، بل إذا تبين أن الحاضن لا يصلح المحظون بل يفسده يجب أن ينزع منه وأن ينقل إلى غيره. فالقاعدة العامة والضابط العام أن الحضانة إنما هي لإصلاح المحظون ومصلحته، فإذا تبين أن الحاضن لا يقوم بهذا بل يقوم بضده فإن المحضون ينزع منه. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الحضانة، وانتهينا من ربع النكاح وتوابعه، لنبدأ إن شاء الله بربع الجنايات وتوابعها، وهو أمر لا يحتاج إلى كثير من الوقت إن شاء الله عز وجل. بهذا الدرس تتوقف جميع دروسي إلى حين انتهاء طلاب الجامعة الإسلامية من الاختبارات. من اليوم تتوقف جميع دروسي إلى حين انتهاء طلاب الجامعة الإسلامية من الاختبارات، ثم نعود للدروس إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يوفق الطلاب وأن يحقق لهم الأماني وأن يرزقهم ما يحبون وخيرا مما يحبون. نقف عند هذه النقطة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم أياما مباركة، وأن يجعل باقي أعمارنا خيرا لنا من ماضيها، وأن يجعلها سببا في قربنا من ربنا سبحانه وتعالى، وسببا في رضاه عنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعد المسلمين من شرور الشبهات وأهلها، ومن شرور الفتن وأهلها، ومن شرور قطاع الطرق. اللهم يا ربنا اكف المسلمين شرور من يؤصلون أصولا تخالف السنة وما عليه أهل السنة. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، إن الحاضرين في هذا المجلس قد اقتطعوا من أوقاتهم وجلسوا بعد عصر الجمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستمعون العلم. اللهم فنزل عليهم الرحمات ونزل عليهم السكينة. اللهم واذكرهم في من عندك. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وأجب سؤلهم وزدهم من فضلك يا ربنا أضعاف أضعاف. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب النفقات: باب الحضانة.
نعم، هذا الباب هو آخر أبواب ربع النكاح وتوابعه، باب الحضانة. والحضانة في اللغة من الحضن بكسر الحاء، وهو الجنب، والحضن هو الضم، فكأن الحاضن يضم المحضون إلى جنبه، كأن الحاضن يضم المحضون إلى جنبه. وأما الحضانة في الشرع فقد عرفها المصنف رحمه الله عز وجل فقال: نعم،
قال: وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه.
نعم، الحضانة شرعا هي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه، أي أن الحضانة فيها دفع لما يضر وجلب لما يصلح، فهي حجز الطفل غالبا. لماذا قال غالبا؟ لأن المحظون إما أن يكون طفلا وإما أن يكون مجنونا، والغالب أن يكون المحظون طفلا، فقوله غالبا هنا ليدخل المجنون، الطفل غالبا، وفي النادر يكون المحظون مجنونا. عما يضره، المعلوم أن الطفل لا يميز، فيحتاج من يمنعه مما يضره ويقوم له بما يصلحه، وكذلك المجنون يحتاج من يمنعه مما يضره ويقوم له بما يصلحه. وهذه الحضانة والقيام بالمصالح، المقصود به القيام بالمصالح المعتادة التي تعمل للطفل في العادة، وهذا قد يختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني قد يكون عند قوم من العناية بالطفل أن يكحل، أن تكحل عيناه، وقد يكون عند قوم هذا غير موجود. فعند الناس الذين من عادتهم أن الطفل تكحل عيناه، يكون من القيام بمصالحه أن تكحل عيناه، وعند القوم الذي لا يوجد هذا عندهم في العادة لا يكون هذا من المصالح المطلوب أن يقوم بها الحاضن. والمصنف رحمه الله هنا ضرب أمثلة للمصالح المعتادة في زمنه، للمصالح المعتمدة في زمنه، فقال: نعم،
قال: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام.
وكثير من هذه الأمور مستمر عبر الأزمان، وبعضها قد يختلف من زمان إلى مكان. المهم أن الضابط للمصالح التي يقام بها للمحظون هو ما جرت به العادة، أنه يعمل للطفل، ما جرت العادة أن الأمة تصنعه للطفل يكون هو المطلوب في الحضانة في جلب مصالحه. نعم،
قال رحمه الله: والأحق بها الأم،
أي أحق الناس بالحضانة الأم ما لم تتزوج، بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن أحق الناس بالحضانة هي الأم ما لم تتزوج. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، أن الأم أحق به ما لم تنكح. وقد جاء أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن الملقن وحسنه ابن باز والألباني رحم الله الجميع. نعم.
قال: ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة.
أي أن الأمة أحق بحضانة الطفل حتى لو طلبت أجرة على ذلك مع وجود امرأة من أهل الحضانة متبرعة بحضانته بدون أجرة. يعني لو فرضنا أن الأمة قالت: أنا أريد أجرة على الحضانة، وقالت جدته: أنا أحضنه بلا أجرة، فإن هذا لا يسقط حق الأم في الحضانة، بل يبقى لها الحق وتعطى الأجرة، لأن من حقها أن تطلب الأجرة، لأن هذا حق للطفل فيه مصلحته، فكان كالرضاعة، حق للطفل فيه مصلحته فكان كالرضاعة. والمعلوم أن الرضاعة قال الله عز وجل فيها: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والمسألة خلافية، هل يحق للأم أن تطلب أجرة على الرضاعة؟ لأن الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا أمر، وقال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فاختلف العلماء في هذا، والراجح أنه إذا كانت الأم تحت جناح الزوج فإنه لا يحق لها أن تطلب أجرة على ما تقدمه لأطفالها. أم في بيت زوجها لا يجوز لها أن تطلب أجرة على الرضاعة وأجرة على الحضانة، وتقول لزوجها: أنا أتعب في تربيتهم وحضانتهم، أعطني أجرة. أما إن طلقها فلها ذلك. وفي هذا جمع بين الآيتين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إن كانت الأم تحت الزوج، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إن كانت الأم مطلقة، إن كانت الأم مطلقة. وبناء عليه يكون هذا الحكم في الحضانة، فإن كان الطفل مع الأم تحت جناح الزوج فلا يجوز لها أن تطلب أجرة. أما إذا كان الزوج قد طلقها فلها أن تطلب الأجرة وبناء عليه. إذا كان الزوج قد طلق الأم فطلبت الأم أجرة فهذا من حقها، ولا يسقط حقها في الحضانة حتى لو وجدت أخرى متبرعة، لأن الحضانة تقصد بها مصلحة الطفل، ومصلحة الطفل أن يكون مع أمه. أحن الناس على الطفل على الإطلاق أمه، فمصلحته أن يكون مع أمه. ثم اختلف العلماء في من يقدم في الحضانة بعد الأم اختلافا كثيرا كبيرا. والحنابلة عندهم التقديم في الحضانة يكون بالأنوثة، لأن الأنثى هي التي تحسن الحضانة، والرجل لو كان حاضنا لم يقوم بالحضانة بنفسه بل يكلها إلى غيره. فالقاعدة العامة عند الحنابلة أن الحضانة تقدم بالأنوثة، ويستثنى من ذلك الأب والجد. ولذلك قال المصنف نعم
قال ثم أمهاتها القربى فالقربى.
ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني أم الطفل جدته لأمه، وأم أم الطفل، وهكذا وإن علونا. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أن الجدة لأم مقدمة بعد الأم، بعد الأم، لأنها بمنزلة الأم في الشفقة، بل ربما تكون الجدة أعظم شفقة على الطفل من الأم، وهذا مشاهد ومعلوم. وقد روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج امرأة من الأنصار فولدت له ابنه عاصم فطلقها، ثم إن عمر رضي الله عنه زار قباء فوجد ابنه عاصم يلعب في الطريق فأخذه ووضعه على دابته وقال ابني، وانطلق به، فأدركته جدة الطفل لأمه، جدة عاصم لأمه، فنازعته فيه ثم رفعته إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه ابني، وقالت جدته لأمه ابني، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلي بينها وبينه، أي حكم به لجدته لأمه، ولم ينازعه عمر رضي الله عنه ولم يرجع كلمة. فدل هذا على المقصود. نعم.
ثم الأب،
ثم الأب يعني يقدم الأب لأنه أشفق على ابنه، فهو مستثنى في قضية الرجال وتقديم النساء على الرجال. الأب بعد الأم، وأم الأم وإن علت، لأنه أكثر شفقة على ابنه. نعم.
ثم أمهاته،
ثم أمهاته أي جدة الأم لأبيه، وإن علت، وإن علت. نعم.
قال ثم الجد،
ثم الجد لأن الجد مثل الأب. ثم الجد. نعم.
ثم أمهاته،
ثم أمهاته، أمهات أو أم الجد، أم الجد وإن علت. وهنا ينتهي الرجال ليبدأ النساء فقط إلى أن ينتهي النساء، ثم يعود الرجال عند الحنابلة. يعني فقط من الرجال يقدم الأب والجد، ثم يقدم النساء إلى أن ينتهينا، ثم نضطر إلى الرجال فنرجع إلى العصبة. ولذلك قال نعم
قال ثم الأخت لأبوين،
ثم الأخت لأبوين، أخت المحظون من أبيه وأمه. نعم.
ثم لأم،
ثم الأخت لأم، لاحظوا قدموا الأخت لأم على الأخت لأب، لأن التقديم من جهة النساء، من جهة النساء، فمن كانت قرابتها من جهة الأم مقدمة على من كانت قرابتها من جهة الأب. نعم.
ثم لأب،
ثم الأخت لأب. نعم.
قال ثم الخالة لأبوين،
ثم الخالة لأبوين، أخت الأم لأبويها، لأبيها وأمها، الأخت الشقيقة لأم المحظون، لأم المحظون. نعم.
ثم لأم،
ثم الخالة لأم، أخت الأم لأمها. نعم.
ثم لأب،
أخت الأم لأبيها، وكذا قلنا يقدم من جهة النساء، فتقدم الخالة لأم على الخالة لأب. نعم.
قال ثم العمات كذلك،
ثم العمات يعني كذلك، يعني العمة لأبوين، ثم العمة لأم، ثم العمة يعني لأب. نعم.
ثم خالات أمه،
ثم خالات أمه، يقدم خالات الأم. نعم.
ثم خالات أبيه،
ثم خالات أبيه، يعني قلنا يقدم الذي من جهة النساء، من جهة الأنوثة، ثم خالات أبيه. نعم.
ثم عمات أبيه
كذلك،
ثم بنات إخوته.
نعم.
وأخواته.
نعم.
ثم بنات أعمامه وعماته.
نعم. هنا انتهى النساء، هنا انتهى النساء. نعم.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب،
أي باقي العصبة غير الأب والجد، لأنهما تقدم، الأقرب فالأقرب يعني بحسب الترتيب في العصبات، بحسب الترتيب في العصبات. يعني الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم العمومة، ثم أبناء العمومة، كما تقدم معنا في ترتيب العصبات عند الحنابلة. هذا رأي الحنابلة، وقلت لكم إن الفقهاء قد اختلفوا بعد الأم اختلافا كبيرا، وإن كانت المذاهب الأربعة على أنه بعد الأم أم الأم، أم الأم، والأقرب فقها والله أعلم أن تكون بعد الأم أم الأم، كما ذكرنا، ذكرنا أن هذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذكرنا دليله في حكم أبي بكر رضي الله عنه. ثم الخالة، ثم الخالة بعد أم الأم الخالة، لأن الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وقد جاء في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه وجعفر وزيدا قد اختلفوا في ابنة حمزة، فقال علي رضي الله عنه ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها أي لجعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم، فهذا نص في الحضانة، الخالة في الحضانة بمنزلة الأم، وما دام أنها بمنزلة الأم فإنها تلي الأم، والأم الأم المباشرة والأم غير المباشرة، ثم الخالة، ثم الأب، ثم الأب، ثم أمهاته على الترتيب الذي ذكره المصنف. هذا الأقرب فقها، لكن يا إخوة مثل هذه المسألة الاجتهادية ما لم يرد فيه دليل وهو الأم وأم الأم، ينظر القاضي الأصلح للمحظون. نحن من حيث الفقه نقول هذا الأقرب فقها الذي ذكرناه، لكن من حيث العمل والمسألة اجتهادية، ينظر القاضي الأصلح للمحظوظ. الأصل أن يعمل بالترتيب، لكن قد يكون الأصلح للمحظوظ غير هذا. يا أخوة، القاضي ما يخالف في الأم، ما يقول الأصلح الأب، لا، ولا أم الأم، أما ما عدا ذلك فينظر الأصلح، لكن الأصل أن يعمل بالترتيب، ينظر للخالة فإذا وجدها صالحة أعطاها الحق وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا حضانة لمن فيه رق.
هنا يذكر المصنف رحمه الله موانع الحضانة، فإن من يستحق الحضانة قد يقوم به مانع يسقط حقه في الحضانة. ومن موانع الحضانة الرق، لأن الرق عجز حكمي، فالرقيق عاجز حكما فلا يصلح للحضانة، سواء كان رقه خالصا أو فيه بعض رق، سواء كان رقه خالصا أو فيه بعض رق، لأنه ما دام أن فيه رقا فهو عاجز فلا يصلح للحضانة. نعم.
ولا لفاسق،
أي أن من موانع الحضانة الفسق الظاهر، فإن الفاسق لا يؤمن على الطفل، لا يؤمن على الطفل، فلو كان الأب فاسقا فسقا ظاهرا فإن حقه في الحضانة على هذا القول يسقط، وأبى هذا الشرط بعض العلماء، ومنهم المالكية، وقالوا لو اشترطت العدالة للحضانة لضاعت الحضانات، ثم لم يعلم في عهد السلف أنهم كانوا يفصلون بين الفاسق والعدل في الحضانة، والأظهر والله أعلم أنه ينظر، فإن كان فسق مستحق الحضانة يؤثر في شفقته ورعايته واهتمامه فإنه يمنع الحضانة، كصاحب المخدرات والخمر الذي يعلم أنه يشرب المخدرات ويشرب الخمر، هذا فسق يؤثر في الحضانة، لأنه في الحقيقة لن يعتني بالطفل، وهذا الفسق يؤثر في الشفقة، ومعروف أن مدمن الخمر والمخدرات يكون قاسي القلب مشغول الذهن، فهذا يسقط فسقه حضانته. أما إذا كان الفسق لا يؤثر في الشفقة ولا يؤثر في الرعاية فهذا لا يسقط الحضانة. نعم.
قال: ولا لكافر على مسلم،
أي من موانع الحضانة أن يكون مستحق الحضانة كافرا، كأن كانت الأم نصرانية أو يهودية فإن هذا يسقط حضانتها، لأن الحضانة ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم، ولا ولاية لكافر على مسلم، بخلاف العكس، بخلاف العكس، فإن ولاية المسلم على الكافر قائمة. نعم.
قال: ولا لمتزوجة بأجنبي،
أي من موانع الحضانة أن تكون مستحقة الحضانة كالأم متزوجة بأجنبي عن المحظون. من هو الأجنبي عن المحظون؟ هو الذي لا يكون محرما للمحظون إن كان أنثى، فلو كان المحظون ذكرا فإنا نفرضه أنثى، فإذا كان الزوج ليس محرما لها فإنه أجنبي. أما إذا تزوجت بمحرم للمحظون فهذا لا يسقط حقها، فهذا لا يسقط حقها. نعم.
قال: ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، عاد الحق له؟
يعني متى زال مانع الحضانة، كأن طلقت الأم التي تزوجت بأجنبي، أو تاب الفاسق، أو أعتق الرقيق، أو أسلم الكافر، فإن الحق يعود إليه، يعود إليه. كانت الأم نصرانية فأسقطنا حقها في الحضانة وجعلناه للأب مثلا، ثم بعد شهر أسلمت، يعود الحق لها. لما لا نقول ما دام أنه سقط عنها وثبت لغيرها فلا يعود إليها؟ نقول: لأن التقديم لمصلحة المحظون. نحن لماذا نقدم الأم؟ لأن الأصلح للمحظون أن يكون مع أمه، فإذا زال المانع رجعت المصلحة، إذا زال المانع رجعت المصلحة، فنعيد الحق لمستحق الحضانة. كذلك لو أن مستحق الحضانة أسقط حقه في الحضانة، الأم طلقها زوجها فغضبت، غضبت وقالت: ما أريد أولاده. قالوا قالت: ما أريد شيء يذكرني به. أسقطت حقها في الحضانة، ثم بعد يومين ثلاثة أسبوع هدأت وقالت: أريد أولادي، أريد أولادي، يعود حقها. ولا نقول هنا الساقط لا يعود. لما؟ لأن النظر هنا لمصلحة المحظون، لمصلحة المحظون، وما قدمها الشرع إلا لأن مصلحة المحظون عندها أعظم، فنعيد الحق إليها ولا نقول هنا الساقط لا يعود. نعم.
قال رحمه الله: وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة.
يعني إن أراد الأب أو الأم السفر ثم الرجوع للبلد، كالسفر للعمرة، فالمقيم أحق بالحضانة، لأن السفر قطعة من العذاب، هكذا يقول الحنابلة، يقولون المقيم أحق بالحضانة. إن كان المسافر الأم فتكون الحضانة للأب حتى ترجع الأم، وإن كان المسافر الأب فالحضانة للأم باقية، لأن السفر قطعة من العذاب. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كانت مدة السفر قليلة كأيام قليلة فإن هذا لا يسقط حق الأم في الحضانة، فإذا كانت هي المسافرة فتأخذه معها، وإن كانت هي المقيمة فيبقى معها، لأن هذا لا يضر الطفل، وقد كان الصحابة يأخذون أطفالهم معهم في الحج والعمرة. أما إذا كانت مدة السفر طويلة فالحضانة للمقيم، لأن هذا يضر الطفل ويضر الأب أيضا إذا كانت الأم هي المسافرة، فنفرق في الراجح بين السفر القصير والسفر الطويل، فالسفر القصير لا يسقط حضانة الأم، أما السفر الطويل، سفر الأم الطويل، فإنه يسقط حضانتها. نعم.
قال وإن كان للسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق.
يعني إن أراد أحد الأبوين السفر والانتقال عن البلد والسكنى في مكان آخر غير قاصد الإضرار وكان الطريق آمنا بقيدين، غير قاصد الإضرار بالآخر وكان الطريق آمنا، فإن كان السفر مسافة قصر أو أكثر، يعني مسافة 80 كيلومتر فأكثر، فالحق للأبي لأن حاجة الطفل للأدب أعظم من حاجته للحضانة. حاجة الطفل للأدب أعظم من حاجته للحضانة، والفقهاء يقولون الأدب للرجال والحناء والحضانة في الجملة للإناث. فالذي يؤدب يأمر ينهى هو الأب، هو الرجل. فيقولون حاجة الطفل للأدب أعظم من حاجته للحضانة، وسفر الأب مسافة قصر أو أكثر فيه مشقة عليه، بدليل أن الشرع رخص له أن يقصر الصلاة. أما إن كان السفر دون مسافة قصر فإن هذا لا يسقط حضانة الأم، يبقى مع الأم. لما؟ قالوا لأن ما دون مسافة القصر ليس فيه مشقة. ما دليلكم على أن دون السفر دون مسافة القصر ليس فيه مشقة؟ قالوا أن الشرع لم يرخص به، ولو كان فيه مشقة لرخص الشرع به. ونحن هنا يا إخوة نقول ما نقوله في السفر، ما دون مسافة القصر، ما دون 80 كيلو يرجع فيه إلى العرف، فإن كان في العرف يعد سفرا فهو كمسافة القصر، وإن كان لا يعد سفرا فالأمر كما قيل. ولكن هنا نقول استرح يا أخي، استرح استرح يا أخي استرح. وهنا نقول إن القاضي ينظر في هذه القضية، قضية السفر مطلقا ينظر فيها القاضي، فإن رأى الأصلح أن يبقى المحظون مع أمه قضى بذلك، وإن رأى أن الأصلح أن يبقى المحظون مع أبيه قضى بذلك. يعني يا إخوة في مسألة الحضانة نفرق بين النظر الفقهي والنظر القضائي. النظر الفقهي مبني على الأصل، لكن النظر القضائي مبني على العمل الواقع. فقد يكون النظر الفقهي هو الأصلح في الواقع فلا إشكال، لكن أحيانا يا إخوة يكون في واقع الناس فيه اختلاف، فينظر القاضي الأصلح ويقضي به. نعم.
قال رحمه الله فصل.
هذا الفصل في بيان ما يفعل عند بلوغ المحظون 7 سنين. نعم.
قال رحمه الله وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه،
أي إذا أتم الطفل الذكر 7 سنين، بلغ يعني أتم 7 سنين، فإنه يخير بين أبويه ويكون عند من اختاره منهما، لأنه صار مميزا يدرك الخير من الشر. ويشترط لهذا أن يكون عاقلا، أما إن كان مجنونا فإنه سيأتي أنه يبقى مع الأم ولا تخير. كذلك يشترط للعمل باختياره ألا يضره الاختيار، ألا يضره الاختيار. مثلا يا إخوة، لو كانت الأم ترسله للتحفيظ والأب لا يبالي بالتحفيظ، والمعلوم أن الطفل يحب اللعب، يحب اللعب، لو خير بين من يقول له اذهب إلى التحفيظ وبين من يقول له اجلس في البيت والعب وكذا، سيختار الذي يقول له اجلس في البيت. فإذا كان اختيار الطفل يضره فإنه لا يعمل بهذا الاختيار. واضح يا إخوة؟ هذا شرط مهم، مهم جدا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام: هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن باز والألباني والوادعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام: هذا أبوك وهذه أمك، فاختر بينهما، اختر أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. طيب هذا واضح في التخير. يقول أحدكم: أين أنه بن 7 سنين؟ نقول: لأنه لا يمكن أن يخير إلا بن 7 سنين، لأن الذي دون 7 سنين لا يدرك الخير من الشر، فكيف يخير؟ كيف يخير؟ ما يخير إلا مميز، والمميز هو ابن 7 سنين. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن تخيير الصبي إذا بلغ 7 سنين أجمع عليه الصحابة، وهو كذلك. فقد خير عمر رضي الله عنه صبيا بين أبيه وأمه، رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. وكذلك فعل علي رضي الله عنه، خير صبيا بين أبيه وأمه، رواه عبد الرزاق وصححه الألباني، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. نعم.
قال: فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من
زيارة. نعم، إن اختار أباه كان عند أبيه ليلا ونهارا، لأن الطفل يا إخوة يحتاج إلى الحضانة والتربية، فإن كانت حضانته عند أبيه فحضانته وتربيته عند أبيه، فيبقى عند أبيه ليلا ونهارا. نعم.
قال: ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته.
حق الزيارة ثابت باتفاق المذاهب الأربعة، فللأم أن تزور المحظون عند أبيه، وأن يزورها المحظون، وللأبي أن يزور المحظون عند أمه، وأن يزوره المحظون، لأن في هذا مصلحة المحظون أن يرى والده الآخر ويجلس معه، هذا فيه مصلحته. فإن اتفقا، يعني الأب والأم، فهو على ما يتفقان عليه، وإن لم يتفقا حكم القاضي، يعني بكيفية الزيارة كيف تكون، وكم مدتها ونحو ذلك. نعم.
قال: وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه.
إذا اختار الصبي أمه يعني بعد 7 سنين، أما قبل 7 سنين فهو عند أمه ليلا ونهارا، لكن بعد 7 سنين اختار أمه، يكون عندها ليلا للحضانة ويكون عند أبيه نهارا للتربية، لأنه بعد 7 سنين يؤمر وينهى ويؤدب ويربى، وهذا شأن الرجال، وإنما يقوم به الرجال، وهذا مشاهد. فالأم إذا أمرت الطفل لا يأخذ أمرها بالجدية، بخلاف ما لو أمره رجل فإنه يخاف ويمتثل. فالتربية والتأديب للأب. ولذلك قالوا: إذا اختار أمه يعني بلغ 7 سنين وخير فاختار أمه، يكون عندها في الليل، أما في النهار وقت التربية والتعليم فإنه يكون عند أبيه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج.
أي أن الأنثى لا تخير إذا بلغت 7، بل تكون مع أبيها وجوبا بلا تخير إلى أن تتزوج، لأنها بحاجة للصيانة، والصيانة لا يقوم بها إلا رجل. وهذا من مفردات الحنابلة، أنها بعد 7 سنين تكون مع أبيها وجوبا. وذهب أحمد في رواية والمالكية إلى أنها تكون مع أمها إلى أن تتزوج. قالوا: لأن حاجتها لأمها أعظم من حاجتها لأبيها، والحياء يحول بينها وبين أبيها، قد تحتاج شيئا خاصا ما تستطيع أن تسأل أباها. إذا 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 بلغت تحتاج من يعلمها، ما تستطيع أن تسأل أباها. قالوا: فحاجتها إلى أمها أعظم. وهذا أقرب والله أعلم، أنها تكون مع أمها، لأنها كلما كبرت كانت حاجتها لأمها أعظم. فإن وقع نزاع فإن القاضي ينظر إلى الأصلح لها، فإن استويا في نظر القاضي فإنه يخيرها. يعني إذا لم يتنازع فعند الحنابلة تكون مع الأب، والأقرب عندي هو رأي المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أنها تكون مع الأم. أما إن تنازع فالقاضي ينظر الأصلح، فإن استويا في نظر القاضي فإنه يخيرها. نعم.
قال رحمه الله: ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد.
نعم، إذا كانت مع الأب فإن الأب يمنعها من الانفراد وحدها بالسكنى، ما يسمح لها أن تسكن وحدها، لأن سكن المرأة لوحدها في خطر عليها وتطمع فيها الذئاب البشرية. فالأب أو من يقوم مقامه يمنعها من أن تنفرد بالسكنى، بل تسكن معه أو مع يعني أنثى أخرى من أقاربها أو غير ذلك. نعم.
قال: ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد.
نعم، قلنا إن حق الزيارة ثابت للأبوين باتفاق المذاهب الأربعة، لكن يمنع هذا الحق شيء واحد، وهو أن تكون الزيارة مفسدة للمحظون. مفسدة للمحظون، مثلا لو وجدنا الأب والعياذ بالله إذا زار ابنه أو زاره ابنه يعلمه شرب الدخان، يعلمه شرب الدخان، يقول خذ السجارة جرب، هنا يمنع من الزيارة. أو كانت الأم تعلم البنت الفساد، فإذا ذهبت إليها ثم رجعت يعني إلى 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 أبيها والبنت مثلا تتحجب، بدأت تتكلم عن غطاء الرأس والتشديد في هذا والتعقيد ونحو ذلك، أو الغناء والموسيقى ونحو ذلك، فهذا يمنع حق الأب حق الأم في الزيارة. إذن حق الزيارة ثابت للأبوين ولا يمنع منه إلا مانع واحد، وهو أن تكون الزيارة سببا لفساد المحظون، أن تكون الزيارة سببا لفساد المحظون فإنه يمنع من الزيارة. نعم.
قال: والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا.
المجنون ولو أنثى عند أمه مهما بلغ من العمر، لأنه بحاجة للخدمة ليس بحاجة للتربية. مجنون هو بحاجة للخدمة، ولأن تصرفاته تحتاج إلى شفقة عظيمة وحنان، وهذا عند النساء أعظم. المجنون يؤذي ويتصرف تصرفات إذا لم يكن هناك حنان شديد وشفقة شديدة قد يؤذى، والحنان والشفقة الشديدة عند الأم. أيضا يحتاج أن يخدم، يقدم له طعامه، يطعم في فمه ونحو ذلك، وهذا إنما هو شأن النساء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
ضابط عام للحضانة كلها. المقصود من الحضانة إصلاح الطفل، فإذا تبين أن الحاضن لا يصلح الطفل بل هو سبب في فساده فإنا ننتزعه من الحاضن. الأم أحق بالحضانة، نعم، لكن بعد سنة وجدنا أنها تفسد المحضون، والعياذ بالله، مثلا رؤية أن مشيها بطال كما يقول العامة، وتأخذ بنتها معها في هذه الأماكن القذرة التي تذهب إليها، فإننا ننتزع البنت منها. فليست الحضانة حقا دائما مستمرا لا يسقط، بل إذا تبين أن الحاضن لا يصلح المحظون بل يفسده يجب أن ينزع منه وأن ينقل إلى غيره. فالقاعدة العامة والضابط العام أن الحضانة إنما هي لإصلاح المحظون ومصلحته، فإذا تبين أن الحاضن لا يقوم بهذا بل يقوم بضده فإن المحظون ينزع منه. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الحضانة، وانتهينا من ربع النكاح وتوابعه، لنبدأ إن شاء الله بربع الجنايات وتوابعها، وهو أمر لا يحتاج إلى كثير من الوقت إن شاء الله عز وجل. بهذا الدرس تتوقف جميع دروسي، إلى حين انتهاء طلاب الجامعة الإسلامية من الاختبارات. من اليوم تتوقف جميع دروسي إلى حين انتهاء طلاب الجامعة الإسلامية من الاختبارات، ثم نعود للدروس إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يوفق الطلاب وأن يحقق لهم الأماني وأن يرزقهم ما يحبون وخيرا مما يحبون. نقف عند هذه النقطة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم أياما مباركة، وأن يجعل باقي أعمارنا خيرا لنا من ماضيها، وأن يجعلها سببا في قربنا من ربنا سبحانه وتعالى، وسببا في رضاه عنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.